سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه وفي كتاب الصيام، قال: باب ما جاء على الذين يطيقونه. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء على الذين يطيقونه، يعني بيان ما جاء في الآية وعلى الذين يطيقونه، لأنها منسوخة. أورد رحمه الله تعالى حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذه الآية كانت في أول الأمر، كان الصوم تخيير، إن صام فالصوم خير، وإن أفطر كلف بفدية عن كل يوم مسكين. ثم نسخت تلك الآية، نسخها ما بعدها، وأصبح رمضان فرض وصومه ركن من أركان الإسلام، ومن كان لا يستطيع الصيام كالمريض والمسافر أفطر وقضى فعدة من أيام أخر. وهذه الآية يقول ابن عباس بأنها ليست منسوخة، يقول ابن عباس بأنها ليست منسوخة، وإنما نسخ جزئي، وهو بقاء تلك الآية في الكبير والعاجز الذي لا يستطيع، الكبير سواء كان رجل أو امرأة. لا يستطيعان الصيام، كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه. قال: يبقى الحكم في تلك الجزئية، وأما المستطيع فالصوم فرض وركن من أركان الإسلام. قال: يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه الآية أنها قرأت وعلى الذين يطوقونه، كما جاء في صحيح البخاري، وعلى الذين يطوقونه يعني يستطيعونه، وكان هذا الأمر كما قلنا في أول الإسلام، لأن الصوم نزل بتخيير، ومن لم يستطع أن يطعم، ومن لم يصم الصوم خير، ومن لم يصم يطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخت في هذه الآية بكتابة شهر رمضان، وأنه فرض، وأنه واجب، وأنه ركن من أركان الإسلام، وإنما رخص للمريض وللمسافر. يقول ابن عباس: هذه الآية يبقى حكمها على الكبير الرجل والمرأة اللذين لا يستطيعان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكين، وهذا يقول نسخ جزئي. والنسخ الجزئي الذي يقولونه هو في حكم الاختصاص، بأن هذا خاص في كذا، والعموم يبقى على عمومه، العموم يبقى على عمومه، وهذه تكون خصوصية، وهذا كما يعرف يعني بالنسخ الجزئي. يعني الآية منسوخة ما عدا تلك الجزئية، ينسخ عمومها ويبقى تلك الجزئية. وهذا نسخ جزئي، يعني يبقى جزء من الحكم، الآية الحكم يكون منسوخ ويبقى جزء منه، لا ينسخ كلية وإنما يبقى جزء منه. وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعونه، لكنهم في حكم الكبير وسواء ذكر أو أنثى لا يستطيع، قال يطعم كل يوم مسكين. هذا قول ابن عباس. والآية كما قلنا بأنها منسوخة كاملة، ويبقى في المريض والكبير حكمه حكم المريض، المريض والمسافر لا يستطيعان في الصيام إن كان المريض المرض لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان يرجى برؤه فينتظر، فعد لقوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا بكير بن مبر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم، بكر بن مبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قلت بكير، إنما هو بكر. قال أخبرنا بكر بن مبر، ليس بكير وإنما هو بكر بن مبر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو بن الحارث، وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير، وهو ابن عبد الله ابن الأشج، بكير ابن عبد الله ابن الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا، يعني ماذا يفعل إذا أراد السفر لكنه أكل، يعني بيان الإفطار والخروج للسفر، يعني أفطر في بيته. وصفه في هذا على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان مسافرا، يعني كان مسافرا يعني خرج من بلده. لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من بيته وجاوز بنيان بلده، هنا يعتبر مسافر، لأنه قد يفطر في بيته ويعن له بترك السفر، فمن الذي رخص له؟ قد يفطر وقد لا يخرج للسفر، لكنه إذا خرج وجاوز البنيان مسافر، هنا يجوز له أن يترخص برخص السفر. وأما المقيم فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر ما زال مقيما، وإن كان ذهب إلى هذا القول بعض أهل العلم، لكن الراجح على أنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج لسفره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. وهذا القول الذي قاله الإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، إنما قوله هذا عندما تهيأ، هيأت له راحلته وهيأ نفسه باللباس فترخص رضي الله عنه، وإن كان الصحيح أنه لا بد من الخروج. والحديث في إسناده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف. اشكال عندكم الألباني في تعليق للألباني؟ تمام. والذي بعده محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. على كل هذا إن كان إن صح فهو اجتهاد من أنس بن مالك رضي الله عنه، والحق في قول الصحابي إذا قال سنة بأنه مرفوع، لكن إذا صح السند قال على كل في إسناده عبد الله بن جعفر، وإن كان الطريقة الثانية تشهد له. قال أتيت أنس بن مالك في رمضان ذكر نحوه، يعني أنه رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة، فقال سنة يعني أن على سنة يعني أن المسافر يترخص برخص السفر، سنة يعني أن المسافر يترخص برخص السفر يعني يفطر. لكن هل الفطر يكون قبل مجاوزة البنيان ولا زال في بيته، أو بعد مجاوزة البنيان إذا كان مسافرا؟ متى يكون مسافرا؟ إذا تهيأ وخرج يكون مسافرا. وأما السنة التي ذكرها هي سنة الإفطار للمسافر ويترخص برخص السفر. لكن المسألة التي فيها الخلاف على أن الرخصة هل يترخص بها ما زال في بيته أو إذا كان خارج. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا والد لعلي بن عبد الله المديني، وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن كعب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن إسماعيل وهو البخاري، أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن كعب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر وابن أبي كثير مديني ثقة. مديني يعني نسبة إلى المدينة، مديني نسبة إلى بغداد ومدينة السلام، وأما مدني فبالنسبة إلى المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مديني فنسبة إلى مدينة السلام وهي بغداد. قال ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر. قال عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله، والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال المسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة والقرية. هذا التفريق يحتاج إلى دليل، هذا التفريق يحتاج إلى دليل. كيف يجوز له أن يفطر في بيته يترخص برخص السفر يعني بجزء من رخص السفر، وأما الصلاة فلا يقصرها إلا إذا جاوز البلدان وخرج من مدينته؟ والحق أن الفطر والقصر إنما يكون بعد أن يخرج ويجاوز البنيان حتى يخرج ويسافر ويدخل في السفر. أين؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس له إسناد, ليس إسناده بذاك, لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف, وسعد يضعف ويقال عمير بن مأمون مأموم ويقال عمير بن مأموم أيضا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحفة الصائم, يعني بيان ما يكرم به ويتحف به الصائم, يعني الكرامة التي يتحف بها. ما جاء في تحفة الصائم يعني ما يكرم به الصائم, لا يقدم له طعام وليست له تحفة, إنما هديته وتحفته إنما هو الدهن والطيب. الدهن والطيب والمجمر يعني البخور, يعني المكان الذي يوضع فيه جمر ويوضع عليه البخور الذي يستنشق, ولكن الحديث ضعيف, حديث ضعيف ولا يصح, لأن فيه سعد بن طريف متروك وعمير بن مأموم. عمير بن مأمون ويقال عمير بن مأموم بالميم وبالنون وهو مقبول, والمقبول حيث يتابع وإلا فليه من الحديث. على كل الحديث ضعيف, وليس للصائم تحفة يقدم له من الطعام, وإنما تحفته وإنما التحفة التي يتحف بها عند لقاء الله سبحانه وتعالى ومجازاته على الصوم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعد بن طريف, وسعد بن طريف متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عمير بن مأمون أو مأموم مقبول أخرج له الترمذي. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك, والسبب فيه أن سعد بن طريف متروك. يقول لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف, وسعد يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا, يعني مأمون أو مأموم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم, يقول في حديثه سمعت عائشة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون, يعني متى يكون الفطر ومتى يكون الأضحى يعني العيد, ومتى يفطر الناس, يفطرون يوم العيد وهو أول أيام شهر شوال. الفطر والأضحى يكون مع الناس ولا ينفرد أحد, ولا ينفرد أحد برأيه ولا يشد عنهم. قد يقول أنا رأيت الهلال, تقدم بشهادتك فإن قبلت وإلا فأنت مع الناس, يعني الناس تبع لإمامهم يفطرون ويصومون ويضحون, وليس للمؤمن إلا الاتباع, لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعتهم, فمتى ما أمرونا بالصيام صمنا ولا نعترض ونقول رؤيا أو الحساب ليس موافقا للرؤيا أو إلى آخره, أو الرؤيا كانت خطأ أو إلى آخره مما يأتي في بدايات الشهر وفي نهاياته. فالناس تبع لإمامهم, متى ما أفطر الناس, والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون, فلا يشد الإنسان ولا يخالف أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس الناس تبع للإمام والأضحى يوم يضحي الناس يعني معهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن موسى وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن معمر معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أبو عيسى سألت محمد محمد هو ابن إسماعيل البخاري محمد هو ابن إسماعيل البخاري شيخ الإمام الترمذي فكل ما تجد في كتابه سألت محمدا هو شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم وهذه شهادة ودليل تلك الشهادة قال يقول في حديثي سمعت عائشة فدليل على السماع لأن الرجل ثقة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى وقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال قال وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي. قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. قالوا في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه يعني بيان المعتكف إذا اعتكف ثم خرج من اعتكافه. لا يخلو الاعتكاف من أمرين إما أن يكون الاعتكاف نذرا والنذر واجب ولا بد من الإتمام فإن خرج لغرض وجب عليه القضاء وأما إذا كان الاعتكاف تطوعا وخرج فليس عليه قضاء إلا أن يحب أن يقضي هذا أمر راجع إليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجب لأنه عمل ليس عليه وجوب ولم يوجبه على نفسه بخلاف النذر هو الذي أوجب العمل على نفسه فلا بد من القضاء. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان هذا عادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلم يعتكف عاما وسبب اعتكافه سبب عدم اعتكافه أن زوجاته ضربن أقبية داخل المسجد ولهذا قال البر أردن ثم ترك رضي الله عنه ثم ترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في هذا العام ثم قضاه في العشر في عشر من شوال. وهنا قال كان في العام المقبل اعتكف 20 وقوله 20 عشر آخر رمضان ثم العشر الأول من شهر شوال طبعا العيد فصل يفصل به ثم يدخل المعتكف ويكون اعتكف كأنه اعتكف 20 العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من شهر شوال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك هو خال حميد، أنس بن مالك هو خال لحميد الطويل. ولكن هناك عمل إذا دخل الإنسان فيه لا ينقضه ولا يخرج منه إلا أن يتمه، الحج والعمرة. إذا دخل في الحج سواء كان نفلا أو فرضا لا بد من الوفاء ولا بد من الإتمام، بخلاف الاعتكاف أو أي عمل آخر ما عدا الحج والعمرة لا بد من الإتمام. قال رحمه الله تعالى: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. قال حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك، قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك، عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. قال حدثنا بذلك قتيبة عن الليث، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة المعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. وقال بعضهم: وقال بعضهم ليس له ان يفعل شيئا من هذا، وراه للمعتكف اذا كان في مصر يجمع فيه الا يعتكف الا في المسجد الجامع، لانهم كرهوا له الخروج من معتكفه للجمعه، ولم يروا له ان يترك الجمعه، فقالوا لا يعتكف الا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج الى ان يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجه الانسان، لان خروجه لغير قضاء حاجه الانسان قطع عندهم للاعتكاف. قال: وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. قال رحمه الله تعالى: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. يعني بيان هل المعتكف يخرج لحاجته أم لا. المعتكف يخرج لحاجته ولا شك في ذلك، وهذا إجماع. والحاجة التي يخرج إليها إنما هي قضاء حاجة تكون ضرورية من احتياجه إلى دورة مياه، إن لم يكن في المسجد دورة، إن لم يكن في المسجد الذي يعتكف فيه دورة للمياه وقضاء الحاجة، فلا بأس أن يدخل بيته يقضي حاجته. وكذلك إذا كان يحتاج الطعام ولا يؤتى به، لا بأس أن يخرج يأكل، أو لتغيير ثياب إن لم يؤتى له بثياب، هذا من الحاجة، وغير ذلك لا يجوز، وغير ذلك من الأسباب لا يجوز، لا لعيادة مريض ولا لتشييع جنازة. وأما الشرط فليس له أن يشترط، والشرط لا وجه له ولا صحة كما ذكرنا في الدروس السابقة. قال هنا: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة
إذا اشترط ذلك. وليس للاشتراط وجه، إنما صح الاشتراط كما مر معنا وقلنا في حديث ضباعة بنت الزبير عندما أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها حجي واشترطي. وأما الاعتكاف ما جاء فيه الاشتراط، فقد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه واعتكف أصحابه، لكن ما نقل عن أحد أنه كان يشترط. والاشتراط لا وجه له وليس عليه دليل يصح. وأما الاعتكاف، المعتكف ينبغي عليه أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا يحتاج أن يخرج من مسجده إلى الجامع ليصلي، لأن الخروج قالوا بأنه قطع للاعتكاف، وإنما ينبغي عليه أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه مسجد الجامع. وأما الشرط فلا يحتاج إلى شرط لأنه ليس بواجب عليه، وهو تطوع ولا يشترط في التطوع، بخلاف الحج والعمرة لأنه أتى ما يدل على ذلك، وأما الاعتكاف لم يأتي ما يدل. نعم في غير الجامع لا بأس أن يخرج، لأن ذلك من الضروريات كالضرورة التي يخرج إليها لقضاء حاجته، وهذه من الضروريات لأن الجمعة واجبة. الاعتكاف الغير واجب ما ألزم نفسه بالاعتكاف، لم يلزم نفسه بالاعتكاف، فالإنسان إذا دخل المعتكف تطوعا له أن يخرج منه ولا بأس بذلك. أنت الآن دخلت لتعتكف العشر، إن لم يكن عليك نذر تقول نذر علي لا أعتكف السنة هذه، هذا وجب، ومن الذي أوجبه؟ أنت أوجبته على نفسك. لكن النفل كركعتين نفلا وهي كالتطوعات يدخل معتكفه، فإن عل له يتم ذلك العشر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أتم، وإلا فله أن يخرج. لا الصوم غير، الصوم غير. والسبب في ذلك، السبب في ذلك نيته وقيامه للإفطار ودندنته بأن يصوم الخميس أو الاثنين، هذا كأنه أوجبه على نفسه، كأنه أوجبه على نفسه، بخلاف النفل المطلق. أنا الآن أتيت إلى بيتي وقلت لهم هل عندكم أكل؟ قالوا لا، قلت إني صائم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مطلق وله أن يفطر. قالوا لا أتانا أكل، قال قربوا، بخلاف النفل المعين ده فيه تعيين، خميس اثنين 13 14 15 6 أيام من شهر شوال تعيين، بخلاف النفل المطلق. سورة الشرط أن يقول، أنا وصل السؤال يقول ما سورة الشرط؟ سورة الشرط أن يقول إذا أنا أريد الاعتكاف فلي أن أخرج، فلي حق الخروج إذا مات فلان فأشيع جنازته لأنه رجل مريض، أو مريض أحد أقاربي أزوره، أو إلى غير ذلك مما أراد أن يشترطه. لكن هل الاشتراط يصح؟ الاشتراط لا يصح إلا في الحج كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحج ليس كل واحد يشترط، إنما الذي يشترط هو صاحب الحاجة، لأنهم حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط. قد يقول قائل الآن تغيرت الأحوال وفيه حوادث للسيارات وفيه، نقول الأحوال هي الأحوال والحوادث هي الحوادث، حصلت حادثة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الرجل الذي وقصته ناقته، أليس المركوب هو المركوب، وليس الحادث ويحصل سواء كان مركوب سيارة او طيارة او جمل او 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 حمار او قال وقصته ناقته فمات. فهذه هي نفس الحكاية. لكن هل الصحابة كانوا يشترطون؟ هل نقل عن احد منهم كان يشترط؟ انما اشترط الضباع عندما ارسل للرسول صلى الله عليه وسلم قالت قال انا اريد الحج وانا شاكي يعني مريضة. قال حجي واشترط. هل اسماء بنت عميس وكانت تحت ابي بكر رضي الله عنه وولدت محمد في الطريق هل ارسلت الرسول صلى الله عليه وسلم انا حججت وانا على وشك ولادة يا رسول الله هل اشترط او لا اشترط؟ هل قال اشترطي؟ عندما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها نفست ماذا تفعل؟ قال فلتغتسل ولتتم. ما قال لا تشترط. كذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضر ما قال اشترط. قبل الاحرام وبعد الاحرام. قبل الاحرام وبعد الاحرام. وهي تعرف عدتها كانت قالت الرسول صلى الله عليه وسلم ان حيضي قريب. ووقته قريب. ماذا افعل? او تلك المرأة التي على ايامي على اخر ايام نفاسها انا يا رسول الله اردت الحج وانا على وشك. وانما رخص بضباعة لان قالت انا اردت الحج وانا شاكي يعني مريضة مرض شديد قد اتم وقد لا اتم. فقال حجي واشتري. فقط. فما اشترط احد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نقل في الاشتراط شيء. لا لا تشترط. من خشية العذر لا رخص. تنتظر. تعمل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة. افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي. حتى تطهر. فإن علمت من الرفقة أنها تنتظر فلتتم. وإن علمت أنها لا تنتظر لا تدخل في الإحرام ولا تحرم. ولكن أقول أيضا لا تستخدم ما يمنع ذلك الدم لأن ذلك الدم دم علة وفساد لابد من خروجه فحبسه يسبب ضررا. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر أبو مصعب صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال قراءة. القراءة هي العرض. المديني. إيش؟ لا عندي المديني. أبو مصعب. المديني. ومعروف مديني. بالنسبة إلى مدينة السلام. إذا عندكم تقريب شو؟ النساء مو ورا يشوفون لنا التقريب. مديني. أعرف أبو مصعب المديني. مو المدني. وإنما المديني. تقديم الياء. قراءة. يعني عرض الطالب على الشيخ. عن مالك مالك بن انس امام دار الهجرة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن شهاب بن الزهري ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن عروة عروة بن الزبير ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. قال وعمرة عروة وعمرة عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد قال بذلك قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان فقط. قال وأجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول كذلك الأكل والشرب واللباس إذا احتاج. قال ثم اختلف اهل العلم وهذا الخلاف الراجع فيه عدم الخروج ولا الاشتراط. عدم الخروج وعدم الاشتراط. نعم. ايش ما في بس يخرج لصلاة الجمعة اذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود. يخرج للجمعة فقط ولا يشتغل بشيء غير الجمعة ثم يعود الى معتكفه. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. قال باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال نعم. ايش المدني? الياء قبل النون ولا النون قبل الياء? الياء قبل النون ولا النون قبل الياء? طيب اقرأ
طب ننتظر ال اسمه ننتظر النساء في التهذيب التهذيب يضبطه التهذيب الكلام الكمال يضبطه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا هناد قال اخبرنا محمد بن الفضيل عن داود بن ابي هند، وهو يكون اقرب لانه على مالك، ومالك بن انس مدني، لكن نتأكد فقط. قال حدثنا هناد قال اخبرنا محمد بن الفضيل عن داود بن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمه الله. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان لم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، يعني بيان ما جاء في عدد ركعات وبيان قيام شهر رمضان. إذن هو المدني. يقولون أبو مصعب الزهري. أبو مصعب الزهري؟ لا، أحمد الزهري. شوف أبو مصعب الزهري خسر. إذا أبو مصعب الزهري مدني ليس مديني، لأن كما قلنا المديني نسبة إلى مدينة السلام وهي بغداد، وإنما المدني نسبة إلى المدينة، فهو مدني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، يعني عدد ركعات شهر رمضان والصلاة فيه، وهي كما تسمى صلاة التراويح، وهي صلاة القيام. صلاة التراويح هي صلاة القيام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شفيق بأمته وحريص عليهم ورؤوف بهم. وقيام رمضان فيه كلفة ومشقة،
ولهذا لم يقم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان كله، وإنما صلى بهم ليال من آخر الشهر، صلى بهم ليال، صلى ليلة في المسجد وصلى بصلاته هناك، ما دعاهم، وإنما كانوا يراقبون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. فعندما خرج وصلى في المسجد صلى معه هناك، ثم تسامع به الناس فصلى بهم الليلة الثانية فكثروا، وصلى بهم في الليلة الثالثة وأكثر، ثم لم يخرج إليهم الرابع وانتظروا، فصلى الفجر وقال: أما أنه لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتثاقلوها. وهذا الفعل مشروع، قيام رمضان مشروع، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خوف أن يفرض عليهم شفق على هذه الأمة، فهو من الأعمال المستحبة ومن الأعمال المشروعة، والذي ينبغي للمؤمن أن يسارع إلى ذلك الفعل لعله لا يدرك رمضان. والتراويح هي قيام الليل، وأما التجزئة في العشر الأواخر فالعشر الأواخر ينبغي للمؤمن أن يجتهد، ويجتهد في الليل كله، فالناس يقسمون فيجعلون جزء في أول الليل ثم يرتاحون ثم يتمون، وهذا لا بأس به. وأما عدد الركعات فاختلفوا، جاء عن أم المؤمنين عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكنه أيضا أتى عن ابن عباس على أنه صلى 13 ركعة، وكذلك عن أم المؤمنين عائشة أنه صلى 13 ركعة، لكن بعض العابدين عد الركعتين الخفيفتين التي يتجوز بهما قبل القيام، ومنهم من عد ركعتي الفجر من القيام. وعلى كل هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 لا بأس. وحديث ابن عمر أيضا في مسلم وفي غيره: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وهذا على العموم، وليس هناك عد وليس هناك حد محدود للركعات، وإنما جاء عن أهل المدينة أنهم يصلون كما جاء قال 41 ركعة، قال: فرأى بعض من يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، قال: وعملوا على هذا عندهم بالمدينة. وكذلك كما قال: وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، يعني بدون الوتر، والوتر 3 يعني 23، يعني على حديث ابن عمر ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمه الله. قال: وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة، وهم لا زالوا إلى الآن يصلون 20 ركعة، والوتر 3 ركعات، يعني القيام يصلونه 20 ركعة، ثم بعد ذلك يوترون بثلاث. قال: وهكذا يقول الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة، وهم لا زالوا على ذلك. قال: وقال أحمد: روي في هذا ألوان، يعني تعدد ألوان. قال: ولم يقض فيه بشيء، يعني لم يجزم فيه بشيء، والكل مشروع، الكل مشروع. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. قال: واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. الصلاة مع الإمام في شهر رمضان كيف؟ صلى 11، صلى 13، صلى 41، صلى 23، تصلي مع الإمام ولا تقطع، وإنما تكون الصلاة مع الإمام كما صلى. لا يصلي مثلا 23 ثم أنت إذا صليت 10 ركعات جلست وخالفت الإمام، لأن الفضل مع الإمام، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالصحابة عندما صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في رمضان هذه الليالي قالوا صلى بهم الليلة قال بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل يعني منتصف الليل فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية لسليتنا يعني انهم ليس باقي فيهم قوة لو نفلتنا جعلتنا نصلي وهذا دليل على ان بعد صلاة الوتر فيه صلاة لا بس ما يمنع الانسان اذا صلى الوتر على انه يزيد يصلي ركعتين ركعتين صلى مع الامام الوتر وانتهى رجع الى بيته يصلي لا بس ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة ما قال لهم لا تتنفلوا لو قال لا تتنفلوا اذا ليس هناك صلاة بعد الوتر بينما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم انه كان يصلي ركعتين جالسا دليل على الجواز وانه لا بأس ولا يقول هذا ننقض الوتر ثم نعيده يعني ينقضه بركعة ثم يجعله انما الامر فيه سعة واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا من الدلالة على الخير وان افضل المرء ان يجعل صلاته بالليل وترا لكن هل يجوز الصلاة بعدها نعم يجوز ولا بأس وانما هنا الافضلية فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال انه من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام ليلة يعني الصلاة مع الامام حتى انصرف كأنه كتب لك قيام ليلة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى قال ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا آل ونزار فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح يعني حتى قرب الفجر الفلاح وهو السحور لان السحور ما يكون الا قرب الفجر وهذا من شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم لان قلنا في الدروس السابقة على ان سبب اعتكافه كان لطلب ليلة القدر سبب الاعتكاف لانه في العشر الاواخر كان طلبا لليلة القدر قال اعتكف العشر الاول كان يطلبها ثم اخبر بانها في العشر الاوسط ثم اعتكف ثم اخبر انها في العشر الاواخر فاعتكف وامر اصحابه بالاعتكاف وارشد اصحابه الى الاعتكاف اورد رحمه الله تعالى وليس هناك تدريبا يقال لا يصلى الا 11 ركعة ولا احد يقول لا يصلى الا 13 ركعة ولا يقال ان اهل المدينة او اهل مكة في بدعة ولا يصلى كما يفعلون واذا صلى الانسان معهم يقتصر بكذا فمنهم من يقتصر يصلي معهم جزء ثم يقتصر ويجلس ولا يصلي البقية والامر فيه سعة اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري ابو السري وهو ثقة اخرج البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن قال اخبرنا محمد بن الفضيل ابن غزوان محمد بن الفضيل ابن غزوان ثقة صدوق محمد بن الفضيل وغزوان صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة عن داود بن ابي هند وهو ثقة اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة اخرج البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن عن جبير بن نفير ثقة اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابي ذر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من فطر صائما قال حدثنا هناد قال اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من فطر صائما يعني بيان فضل تفطير الصائم وتفطير الصائم له اجر من فطر صائما له اجر من فطره لكنه لا ينقص من اجر الصائم شيء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا انت فطرت صائما كان لك مثل اجره لكن ذلك الاجر الذي اخذته واعطاك الله سبحانه وتعالى لا ينقص من اجره شيء وانما اجره تام ولهذا اذا فطر الانسان صائم لا يقول الصائم الذي فطر لا افطر عندك حتى لا تاخذ من اجري شيء او ينقص من اجري شيء نقول لا ينقص من اجرك شيء وانما كان له من فطرك له اجر مثل له اجر مثل اجرك لكنه لا ينقص من اجرك شيء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء قال غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد وهو ابن السري أبو السري قلنا ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك قال وفي الباب عن عائشة قال الترمذي هذا حديث صحيح وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ينتهي كتاب الصيام ويبدأ بعده كتاب أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل يعني بيان الحث حتى الناس على قيام شهر رمضان وذكر ما فيه من الفضل العظيم كان عليه الصلاة والسلام يرغب ويحث الناس من غير عزيمة أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول وهذا رد على جماعة التبليغ الذين يكلفون الناس بأمر لم يكلفهم الله به ولهذا يتناقلون صوم عرفة يكفر كذا صم أو نصوم ونفطر عند فلان صوم جماعة أو صوم 3 أيام من الشهر أو صوم الاثنين والخميس أو ترغيب في الأعمال وتناقل ازدد في الحسنات اكسب الملايين كأن الحسنات بنوك تعد ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ولهذا ذاك الأعرابي الذي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسأله عن الذي فرض عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة وما فرض عليه من الصيام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال أفلح إن صدق وفي رواية دخل الجنة إن صدق وأما هذه الأشياء الزائدة فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وبين للناس ما أعد الله سبحانه وتعالى للمشمرين وللمجدين وما عزم عليهم وما فرض عليهم وما جبرهم ولا حثهم على الإفطار معهم إذا قاموا يفطرون جماعة أو يكون الفطار عند فلان أو يكسبوا عن طريق الأمر يكسبوا الأجر قد يوافق هذا اليوم يوم كذا اشتركوا افعلوا كل ذلك لا ينبغي وكل ذلك من الجهل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر الناس أو يأمرهم أو يعزم عليهم وإنما كان يبين إرشاد ماذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه فمن أراد أن يستجد فليستجد، ومن أراد أن يترك فقد حرم نفسه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم نفسه ذلك الفاضل. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، الأمر على ذلك يعني على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه على القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا دليل على فضل قيام رمضان. لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى، إذا نحن لا نصلي، ومن فعل هذا فالأمر هذه بدعة. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى شفق على أمته، ولكنه حث على الصلاة في رمضان وعلى قيام. قال من قام رمضان، في الصحيحين، حديث في الصحيحين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من، ليس جبرا. وأما الاجتماع فما اجتمع الناس في خلافة أبي بكر ولا شطرا من خلافة عمر، وإنما عمر عندما خرج وراء الناس يصلون أوزاعا متفرقين، هذا يصلي بحاله وهذا يصلي معه آخر، فنظر رضي الله عنه إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج وصلى بهم، فرأى أن يجمعهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست بدعة، فرأى أن يجمعهم كما جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا أبو بكر ما جمعهم؟ لأنه كان مشغول، وكانت مدة خلافته سنتين وأشهر فاشتغل، ولهذا ما كان كثير الرواية، لأنه اشتغل بحروب الردة وبتثبيت أركان الدولة الإسلامية، فكان مشغول ومهموم بأمور الأمة التي بايعته حتى يقوم فيها بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفي والأمر لا زال يحتاج إلى عناية، فاعتنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فترة من بداية خلافته، ثم خرج في آخر خلافته فوجد الناس متفرقين، والجماعة لا شك أنها أفضل، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة نفلا كما صلى عند أم أنس، قال فصففنا خلفه أنا واليتيم والعجوز خلفنا، وكذلك صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الليل عندما نام ابن عباس عند خالته ميمونة، ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة وتوضأ وصلى، فوقف على يساره فأداره عن يمينه، وهذا دليل على صحة وجواز الاجتماع في النافلة، وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما قام بأصحابه ليال، ولكن خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفرض فتكون ثقيلة ترك، ومع الترك إلا أنهم قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، ماذا قال؟ من قام مع الإمام يعني صلى جماعة، دليل على الجماعة في قيام رمضان، قال من قام مع الإمام، أن لم يكن هناك إمام وصلى جماعة كيف يكون ذلك الحديث؟ قال من قام مع الإمام، ثم قال هنا من قام رمضان، فالقيام يكون مع الإمام أفضل وأنشط، وهذه أدلة ترد على كل من ادعى أن صلاة التراويح الاجتماع لها بدعة، وقيام الليل في آخر الليل يعني تجزيء النشاط الذي يحصل في العشر الأواخر وتقسيمه يعني بعد جزء منها يرتاحون ثم يأتون ويتمون بدعة، فهو لا يعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد بن حميد وهو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال أخبرنا عبد بن حميد وصاحب المسند مسند عبد بن حميد وهو مطبوع. قال اخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا معمر، معمر بن راشد الازدي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة رضي الله عنه. وبهذا تم كتاب الصيام من سنن الترمذي ويليه ابواب الحج، يسر لنا اتمامه وفقهنا بما فيه، والله اعلم.